السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نستكمل ما بدأناه في لقائنا السابق عن أحكام العقيقة، ونبدأ بالسؤال: ماذا لو اجتمعت الأضحية والعقيقة في وقت واحد؟ يعني إنسان ولد له مولود في عشر ذي الحجة وهو سوف يقوم بالأضحية، هل يجوز أن يجمع في ذبيحة واحدة نية واحدة للأضحية وللعقيقة؟ سيأتي مثلا بشاه ويقول هذه الشاة أضحية وفي نفس الوقت هي عقيقة عن ابني، هل هذه تجزئ أم لا؟ الحقيقة الرأي الراجح عندي في هذه المسألة أنه لا يجوز الجمع بين النيتين في ذبيحة واحدة، وإن كان للأمانة هناك من قال أنه يجوز أن يجمع بين النيتين، وله في هذه وجهة نظر معتبرة، لكن أقول الأرجح أنه لا يجوز الجمع بين النيتين. لماذا؟ لأن كل منهما سنة مقصودة بذاتها. لعل كان لنا لقاء قبل ذلك شرحنا فيه كيفية اجتماع النوايا في العبادة الواحدة، هل يجوز للإنسان أن يجمع بين نية صلاة كذا وصلاة كذا؟ هل يجوز للإنسان أن ينوي الصوم بنية كذا وبنية كذا؟ اجتماع النوايا في العمل الواحد، هذا له ضوابط. من أهم هذه الضوابط أن لا يجمع بين عبادتين وكل منهما له نية مخصوصة يكون هذه العبادة مقصودة بذاتها. فلا يجوز مثلا أن يجمع الإنسان في صلاة واحدة بين نفل الصلاة النافلة للظهر وصلاة النافلة للمغرب مثلا، يعني لأن هذه عبادة مقصودة بذاتها وهذه مقصودة بذاتها. وكذلك الحال هنا، لا يجوز أن يجمع في ذبيحة واحدة بين النية للعقيقة وكذلك النية للأضحية، هذه مقصودة بذاتها وتلك مقصودة بذاتها، كما أن كل ذبيحة منهما تأتي بسبب مختلف، فهذه الذبيحة تكون عن المولود، أما هذه ذبيحة تقرب لله سبحانه وتعالى. وبالتالي الذي يقول بعدم جواز الجمع بين النيتين رأيه أقوى. مسألة: ما حكم اشتراك أكثر من شخص واحد في عقيقة واحدة؟ هذا ينبني على الآتي: أولا، مسألة هل يجوز العقيقة بغير جنس الشياه بغير جنس الغنم؟ جمهور أهل العلم قالوا نعم، يجوز أن تكون العقيقة كما ذكرنا من جنس النعم التي تجوز في الأضحية، فيجوز أن تكون العقيقة بالإبل وبالبقر وبالغنم، كل هذه مجزئ. وإن كان للأمانة هناك قول يقول أنه يقتصر في الأضحية في العقيقة على جنس الغنم فقط، وهو رأي قوي ومعتبر. فالذي يقول بجواز أن تكون العقيقة من الإبل والبقر والجاموس، نحن عندنا في باب الأضحية يجوز الاشتراك في الأضحية الواحدة، ممكن سبعة يشتركوا في إبل، ممكن سبعة يشتركوا في بقرة، وهكذا. هنا أيضا في العقيقة، هل يجوز أن يشترك أكثر من واحد في العقيقة الواحدة؟ الحقيقة هنا لا يجوز أن يشترك اثنان أو أكثر في العقيقة الواحدة وإن كانت من الإبل أو البقر. الدليل على هذا قوله صلوات الله عليه: مع الغلام عقيقة، الغلام مرتهن بعقيقته. فهنا هذا الذبح يكون عن نفس واحدة، العقيقة تكون فدية عن نفس واحدة، فهذه البهيمة التي ستذبح للعقيقة عن هذا الغلام، فلا يجوز الاشتراك في العقيقة الواحدة من أكثر من إنسان. وبالتالي الصواب يعني في هذه المسألة بالفعل أن الإنسان إذا أراد أن يعق عن ولده بجنس الإبل أو البقر أو نحو هذا، هذا خير لا 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 بأس به على قول جمهور أهل العلم، لكن يعق ببهيمة واحدة، يأتي بعجل مثلا من الجاموس وحدة، هذا عقيقة للولد الفلاني وهكذا، ولا يشترك فيه. أيضا هناك مسألة، ما الذي يصنع بالعقيقة؟ يعني كيف يتصرف فيها؟ هل العقيقة توزع لحما أم تطبخ ويتكون هناك وليمة؟ هناك من قال من أهل العلم أن طبخ لحم العقيقة أفضل، يكون أفضل من توزيع اللحم بغير طبخ، وهذا في الحقيقة مذهب الجمهور، ويعني قالوا أن في هذا يعني إدخال السرور، بل قالوا أصلا أن العقيقة يعني عرفت عند العرب بوليمة العقيقة، فقالوا أن هذا خطاب الشعر أصلا أتاهم بما يعرفه العرب، لكن في الحقيقة الأمر واسع، يعني يجوز للإنسان أن يطبخ هذه العقيقة، ويجوز أن يوزع لحمها نيئا ولا بأس بهذا. لم يرد في النصوص الشرعي ما يوضح، لم يرد أمرا محددا، إن أراد أن يوزعها لحما كان بها، إن أراد أن يطبخها ويوزعها مطبوخة كان بها، إن أراد أن يطبخها وتكون وليمة ويدعو الناس لها كان بها. ليس الأمر واسع، يفعل ما هو أفضل وما هو أرفق. هل يجوز للإنسان أن يوزع كل العقيقة، ولا أيضا كما ذكرنا تقسم أثلاثا، يفعل ما بدا له؟ العقيقة مطلوب منه فيها الذبح، إن ذبح فقد أدى ما عليه، ما يفعله بعد ذلك هو على الخيار. إن شاء أن يوزع العقيقة كلها لا بأس بهذا، إن شاء أن يأكلها كلها لا بأس بهذا، وإن كان طبعا العلماء قالوا أنه يستحب له أن يدعو الأهل والمعارف ويأتي أيضا بالفقراء ويطعمهم منها ونحوها. نأتي بعد ذلك لبعض السنن المتعلقة بالمولود، ذكرنا العقيقة، فالعلماء كذلك يأتون بالأقوال المناسبة لهذا الباب، فيأتون بالمسائل المتعلقة بالمولود في هذا الباب أيضا. قالوا العلماء يسن تسمية المولود في اليوم السابع، نحن ذكرنا العقيقة تكون في يوم سابعه، في اليوم السابع، فقالوا يسن أيضا تسمية المولود في هذا اليوم، لحديث سمرة رضي الله عنه الذي ذكرناه منذ قليل، كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى، وبالطبع يسن له أن يسمى بالأسماء الطيبة الحسنة، فلقد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسماء القبيحة، وكانت مشهورة جدا لديهم في الجاهلية، يسمون بعض الأسماء الغريبة وبعض الأسماء المستبشعة، فضلا عن الأسماء التي يعني تحمل بعض الأمور المخالفة في العقيدة، هذه يجب أن تغير. فمثلا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية وقال أنت جميلة، كانت امرأة تسمى عاصية قالها أنت جميلة. وعن المسيب بن حزم والد سعيد بن المسيب التابعي المشهور أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن أباه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك؟ قال حزم. قال بل أنت سهل. فقال لا أغير اسما سمانيه أبي، رفض أن يسمي نفسه بغير هذا الاسم، والحزن هو الصعب. قال ابن مسيب فما زالت الحزونة فينا بعد. فهنا الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له غير اسمك، اسمك مش لطيف، يعني اسمه صعب أو اسمه حاجة كده يعني فيها شيء منفر، فمن المستحب أن يسمى الإنسان باسم طيب، والإنسان يختار لأولاده أسماء طيبة، وأحسنها عبد الله وعبد الرحمن، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. فهذه من الأمور أيضا التي على الإنسان أن يراعيها، خاصة استشرى بين المسلمين مسألة التسمي بالأسماء الأجنبية أو الأسماء التي فيها بعض المباهاة والمفاخرة ونحو هذا، على الإنسان أن يعلم أنه متعبد إلى الله في هذا الباب، فأن يتقي من الأسماء ما يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ومن السنن أيضا أن يحلق رأس المولود في اليوم السابع، يسن حلاقة رأس المولود، وهذا في حق المولود الذكر. فكما ذكرنا في الحديث السابق، كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه، فهنا الغلام أساسا يطلق على الذكر. فهل يا ترى الأنثى داخلة في هذا الخطاب؟ يعني لو ولد للإنسان مولودة هل أيضا يحلق رأسها؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، لكن أرجح الأقوال أنه لا يحلق إلا رأس الذكر، الذكر فقط الذي نحلق له. لماذا؟ لأن هذا هو المعهود، أن بعد ذلك أساسا الأنثى لا يحلق لها أصلا، وبالتالي فقالوا أن هذا يكون في حقها أيضا منذ ولادتها. لكن على العموم، لو كان هناك في حاجة داعية للحلاقة رأس الأنثى لا بأس بهذا، إنما السنة أساسا في حق الذكر. فيحلق رأسه، الأصل الحلاقة عندما تطلق في لسان الشرع فهو يقصد به الحلاقة بالموس، يزال الشعر كلية. لكن إن خيف عليه بعض الناس، طبعا الرأس الجنين تبقى طرية وكذا يخافوا عليها، إن خيف عليه استخدام الموس فلا بأس أن يحلق له بأي أداة أخرى، زي حاليا مثلا ماكينة الحلاقة ونحو هذا، لا بأس بهذا. هناك أمر آخر، هل يتصدق بزينة هذا الشعر؟ حقيقة يعني ورد أثر عن علي رضي الله عنه قال: عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشاه وقال: يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزينة شعره فضة. الحقيقة هذا الحديث محل خلاف بين أهل العلم، فهناك من قال أن هذا الحديث ثابت، وبالتالي نص الحديث تصدقي بزينة شعره فضة، وبالتالي عليه أن يتصدق، يأتي بالشعر ويقوم بوزنه ويتصدق بقيمته من الفضة. لكن هناك من خالف فقالوا يعني أن الرواية أساسا رواية ضعيفة، وبالتالي قالوا الثابت، القدر الثابت هو حلاقة شعر الرأس، أما مسألة التصدق به فهي محل خلاف، وإن فعله فهو حسن، وإن كان الأقرب عندي عدم ثبوت مسألة التصدق بوزن الشعر. من الأمور أيضا التي ذكرها أهل العلم بالنسبة للمولود أنه يسن أن يؤذن في أذنه اليمنى، وتقام الصلاة في أذنه اليسرى. لكن الحقيقة ليس على هذا دليل ثابت، فيعني هذا ليس ثابتة في السنة، إنما السنة الثابتة فعلا مسألة تحنيك المولود. ما معنى تحنيك المولود؟ التحنيك يكون عبارة عن مضغ التمر، يؤتى بالتمر الرطب ويمضغ في الفم، ثم يؤتى بعصارة هذا الذي مضغ ويوضع على الأصبع، ثم يدخل في فم الطفل قبل أن يرضع. وهذا ثابت في حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمر. وحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان ويحنكهم. هنا العلماء اختلفوا، يعني هل التحنيك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أم هذا مشروع لأمته؟ هناك من قال بهذا، هناك من قال التحنيك خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الصواب أنه ثابت أيضا في حق غيره، وهذا ما أثر عن كثير من الصحابة أنهم كانوا يحنكون فتيانهم. لكن طبعا مع الأخذ في الاعتبار برضو قواعد الصحة العامة، يعني الإنسان يكون فمه طيب ويغسل يده جيدا قبل أن يضعها في فم الطفل ونحو هذا، يعني مراعاة الأمور الصحة العامة حتى لا يحدث أي شيء من الضرر أو الأذى بالنسبة للطفل. ولا توضع التمرة ولا بقايا التمرة الكبيرة، لأن الطفل جهازه الهضمي لا يعتاد الطعام حتى الآن، إنما الريق، مجرد الريق الذي فيه الطعم الحلو هذا الذي يوضع في فم الولد. كنا ذكرنا أن الولد يكون تسميته في اليوم السابع، هل يجوز أن يسمى قبل السابع؟ نعم يجوز هذا، لا بأس بهذا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ولد له ابن إبراهيم قال: ولد لي اليوم غلام وإني سميته إبراهيم، فيجوز هذا. لكن إذا كان لم يستقر بعد على اسم فيسن له أن يؤخر إلى اليوم السابع. بهذا نكون قد انتهينا في إيجاز حول بعض الأمور المتعلقة بالعقيقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.